شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والإيمان والتقوى إنما يبنى على العلم، إذ أن كل عبادة على غير علم ضلالة، فالعبادة تبنى على العلم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا في كتاب العلم فقال: باب العلم قبل القول والعمل. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن قبل أن تقول لا إله إلا الله لابد أن تعلم معنى لا إله إلا الله. ولذلك كان أهل العلم أشرف الناس، كان أهل العلم أشرف الناس، والناس إنما يتفاضلون بالعلم لا بالأحساب ولا بالأنساب. ولذلك نجد في هذه الأمة المباركة شرف الله عز وجل أناسا لا أصل لهم مثلا كأصول غيرهم من العرب، ولا قبيلة لهم ربما ينتسبون إليه، لكن الله رفع شأنهم بخدمتهم للعلم الذي يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة متوجها إلى مكة، وخرج أمير مكة من مكة متوجها إلى المدينة ليلقى عمر ليعرض عليه بعض الأمور التي يريد أن يستشير فيها الخليفة، وما علم أن عمر قادم إلى مكة. فالتقيا في الطريق، فقال له عمر رضي الله عنه: من استخلفت على أهل الوادي؟ يعني أنت تركت عملك الآن، تركت مكة وجئت إلي، من استخلفته على مكة؟ قال: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى يا أمير المؤمنين. قال: ومن ابن أبزى؟ قال: رجل من موالينا، والمولى هو العبد المعتق، رجل من موالينا. قال: وتستخلف على مكة مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إنك إذ قلت ما قلت، فإني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. ابن أبزى مولى، وهو من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مولى ما يعرفه عمر، لكن الله عز وجل شرفه بكتاب الله سبحانه وتعالى، شرفه بالعلم. كان عطاء بن أبي رباح التابعي الجليل من كبار علماء التابعين، بل هو أعلم الناس في زمانه بالمناسك. كان عبدا مملوكا حبشيا، يقولون كانت فيه ست عيوب خلقية، كانت فيه ست عيوب خلقية: كان أسود، أعور، أفطس، أشل، ثم عمي. كان عبدا مملوكا لامرأة مخزومية من قريش، وكان قسم وقته ثلاثة أثلاث: فثلث لخدمة سيدته، لأن هذا فرض عليه شرعا، وثلث يطلب فيه العلم، يجالس كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثلث لعبادة ربه، الليل كله قيام، والنهار ما بين خدمة سيدته وطلب علم، يجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا أنهكه هذا التعب أشفقت عليه سيدته فأعتقته، فلزم المسجد الحرام 20 سنة لم يكن له دار إلا المسجد الحرام. هذا الرجل كان من أعلم الناس في زمانه، حتى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي بن الصحابي قدم مكة من المدينة، فالتف الناس حوله يسألونه عن المناسك، فتعجب منهم، قال: وعجبا لكم يا أهل مكة، تسألوني وفيكم عطاء بن أبي رباح، تسألوني وفيكم عطاء بن أبي رباح؟ ما العطاء؟ عطاء تلميذه، عامة ما عنده من العلم هو عن هؤلاء الأكابر، ومنهم عبد الله بن عمر. لزم عبد الله بن عمر سنين قبل ذلك، لكن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعرف فضلة تلميذه عطاء. بأي شيء شرف عطاء بن أبي رباح؟ شرف بالعلم. حتى أن الخليفة سليمان بن عبد الملك رحمه الله تعالى حين حج جاء وجلس بين يدي عطاء يستفتيه في مسائل الحج. أمير المؤمنين، أموي قرشي عربي، يجالس عطاء بن أبي رباح ويستفتيه. بأي شيء فضل عطاء؟ بهذا العلم، بهذا العلم. وقل مثل ذلك في بقية أئمة الإسلام. كان الأعمش يقول رحمه الله تعالى، سليمان بن مهران الإمام يقول: لولا هذا العلم لكنت بقالا، يعني ما كنت شيئا، ما كان يعرفني الناس، كما هو حال البقال والجزار وأي عامل لا يعرفه الناس إلا أهل جيله، الناس لا يعرفونه. طيب لماذا عرف الأعمش مع أنه فارسي أعجمي ليس بعربي؟ بأي شيء عرف؟ بأي شيء أحيى الله ذكره؟ حتى أنه كان من شيوخ أصحاب الكتب الستة، كان من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وأحمد، ومن رجال مسند أحمد، ومن رجال أصحاب الحديث. بأي شيء شرف؟ شرف بهذا العلم، بهذا العلم الذي رفع الله عز وجل من شاء من عباده بهذا العلم. يقول وهو أصدق القائلين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. انظروا إلى علماء الإسلام الذين أحيى الله ذكرهم، كالإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام البخاري والإمام مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. كان في زمنهم كثير من الأثرياء والأغنياء والتجار وأصحاب الجاه. من يعرفه منكم؟ من يعرفهم؟ ما أحد، ما أحيى الله ذكرهم. وهؤلاء ربما بعضهم عاش فقيرا، بل كلهم كذلك، كالإمام أحمد رحمه الله والبخاري مثلا وغيرهم، عاشوا فقراء وماتوا فقراء، ما كان عندهم من عرض الدنيا شيء، لكن الله أحيا ذكرهم. لا يذكروا إلا ويترحم عليهم ويترضى عنهم ويدعى لهم بالمغفرة. لما؟ بماذا أحيا الله ذكرهم؟ بهذا العلم. طلبتم مني أن أتحدث عن علم القراءات ونشأته. القراء السبعة، يقول الشاطبي رحمه الله في الأبيات التي ذكرها الشيخ قبل قليل بعدها بأبيات، يقول: أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح، وباقيهم أحاط به الولاء. أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح، وباقيهم أحاط به الولاء. ما معنى هذا؟ ذكر القراء السبعة، فقال أبو عمرو وهو زبان بن العلاء المازني التميمي وبنو مازن فخذ من تميم، قال: هذا من صريح العرب، هذا عربي قح. وابن عامر هو عبد الله بن عامر اليحصبي، وبنو ذي يحصب قبيلة يمانية. هؤلاء الاثنان من السبعة، قال: هؤلاء من خلص العرب، هؤلاء عرب أقحاح. والباقين بقية السبعة كلهم موالي، كلهم موالي. قال: أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح، وباقيهم أحاط به الولاء، يعني كلهم أعاجم، كلهم أعاجم وموالي. طيب بأي شيء فضلهم الله عز وجل؟ بالقرآن، بالعلم. نافع وهو أول القراء، الذي يقول عنه الشاطبي في ذات القصيدة، يقول: فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا، إمام أهل زمانه في المدينة في القراءة، شيخ الإمام مالك، تتلمذ على 70 من التابعين، أخذ القرآن قرأه على 70 من التابعين، كان مولى. وعبد الله بن كثير التابع الجليل، تتلمذ على الصحابة، قارئ أهل مكة، كان مولى. وعاصم بن أبي النجود الذي نحن نقرأ بقراءته، والذي طبعت هذه المصاحف على قراءته برواية حفص عن عاصم، كان مولى، كان فارسيا مولى من موالي بني أسد. وتلميذه حفص الذي نحن نقرأ بروايته كان مولى، فارسي من موالي بني أسد. وحمزة الزيات كان مولى. والكسائي إمام العربية وإمام القراءة، إمام أهل النحو، إمام أهل الكوفة في اللغة وفي القراءة، كان مولاه شيخ هارون الرشيد الخليفة العباسي. 5 من السبعة موالي واثنين عرب. قال أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح، يعني من صريح العرب، وباقيهم أحاط به الولاء. طيب لماذا أحيى الله ذكرهم؟ أحيى الله ذكرهم لأنهم خدموا كتابه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك يقول الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستوون. وحين ذكر خشيته سبحانه ذكر أنه حصر خشيته في قلوب العلماء، فقال إنما، وإنما أداته حصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إنما يخاف من الله من بين سائر العباد هم العلماء الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. هذه منزلة أهل العلم. الله عز وجل شرف العباد بالعلم فرفع منزلتهم، ومن ذاك التشريف أنه أوجب طاعتهم على العباد، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمرك إذا كنت لا تعرف تسأل العلماء، فإذا سألتهم أطعتهم لأنك لا تسألهم إلا لأنك تطيعهم. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وحين شهد هو سبحانه وتعالى على أعظم مشهود عليه في الوجود، أعظم ما يشهد عليه هو وحدانيته سبحانه، حين شهد على وحدانيته شرف الملائكة الكرام فقرن شهادتهم بشهادته، ثم شرف أهل العلم فقرن شهادتهم بشهادته هو سبحانه وبشهادة ملائكته، فقال جل الله وعز الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. طيب سبحان الله، كل المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ لماذا ما قال الله والمؤمنون؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والمؤمنون. لماذا خص أهل العلم؟ لماذا؟ ليرفع منزلتهم، ليشرفهم بهذا التشريف. فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ولذلك يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف، وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه. لذاك كان حامل القرآن أشراف أمتي، أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى، يقصد أن الله قال في كتابه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني اخترنا. فالله يورث هذا الكتاب لمن يصطفي من خلقه، قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه. لذاك كان حامل القرآن أشرف الأمة أولي الإحسان، يقصد به قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أشرف أمتي حملة القرآن، وإنهم في الناس أهل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله من الناس أهلين. قالوا من يا رسول الله؟ قال أهل القرآن أهل الله وخاصته. وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي، يقصد يوم القيامة. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. هذه المقدمة التي أقدمها بين يدي موضوعنا ذكرني بها الأخ المتكلم حين استشهد بقول الشاطبي لما قال وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا، يعني حين يكون حامل القرآن في قبره في ظلمة القبر يأتيه القرآن فيشفع له وفيكون سناء وضياء في قبره يضيء ظلمة قبره، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه، يعني القرآن يناشد الله عز وجل ليشفعه في صاحبه، يقول يا ربي أنا الذي أسهرت ليلة، ويقول الصيام يا ربي أضمأت نهاره فشفعنا فيه، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، الحديث عن القرآن الكريم حديث ذو شجون، لكننا نركز على النقطة التي طلب مني أن أتكلم فيها وهي نشأة علم القراءات. فأقول بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العرب، وكان أول ما بعث بعث إلى قريش بل إلى عشيرته المقربين، ثم أمر بتبليغ الدعوة للناس كافة. إذن أول ما أمر أن يدعو أمته يعني قومه يعني عشيرته، فقال ربنا جل في علاه وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن أول ما أمر أن ينذر عشيرته، ولذلك جمع أهل بيته قرابته، فخص وعم كما في الصحيح، فقال يا بني فلان ويا بني فلان، حتى عمم، ثم بدأ يخص فقال يا عباس يا عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنكم من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ثم عم صلى الله عليه وسلم، فكانت الدعوة في أول الأمر في قريش ثم كانت عامة. وكانت العرب تختلف لغاتها. ما معنى تختلف لغاتها؟ اللغة في اصطلاحهم هو الذي نحن نسميه اللهجة. نحن الآن نقول لهجات العرب تختلف، أليس كذلك؟ وما يجتمع عليه العرب من الكلام نحن نسميه لغة، وهم كانوا يطلقون على اختلاف ألفاظ القبائل يطلقون عليه لغة، وما تجتمع عليه لغاتهم يسمونه ماذا؟ لسان، يسمونه لسان. يعني ما اصطلحنا عليه نحن في تسميته لغة هم يسمونه لسان، وما نصطلح عليه ونطلق عليه لهجة هم يسمونه لغة. فالعرب تختلف لغاتهم وتتباين كما حال العرب الآن. الآن لهجات العرب مختلفة، فتجد مثلا لهجات أهل الجزيرة العربية تختلف عن لهجة أهل الشام مثلا، عن لهجة أهل العراق مثلا، عن لهجة أهل مصر مثلا، عن لهجة أهل السودان مثلا، عن لهجة إفريقية، عن لهجة المغرب العربي مثلا، أليس كذلك؟ وإن كانت كلها عربية لكن اللهجات مختلفة، بل تجد في البلد الواحد اللهجة تختلف من منطقة إلى أخرى. ففي بلادنا المباركة هذه مثلا تجد اللهجات مختلفة، عندكم هنا في الجنوب اللهجة مختلفة عن لهجة أهل الشمال مثلا، تختلف عن لهجة أهل نجد مثلا، عن لهجة أهل الغربية، ولهجة أهل الغربية عن الشرقية تختلف، بل ربما في المنطقة الواحدة اللهجة تختلف من مدينة إلى أخرى، أليس كذلك؟ كذلك كانت العرب في جاهليتها قبل أن يبعث نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في زمننا مع التواصل الحاصل عبر القنوات والتلفاز وما إلى ذلك، ذابت كثير من الفروقات بين لهجات العرب، أو على الأقل تستطيع أن تميز بين لهجة وأخرى. فإذا سمعت الرجل يتكلم تقول هذا مصري مثلا، هذا شامي مثلا، هذا خليجي. من أين عرفت؟ من لهجته. كيف عرفت؟ من خلال التواصل الحاصل. أما العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان التواصل بينهم قليل، كان العربي يولد في منطقته في باديته ويعيش فيها، وربما لا يعرف أناسا آخرين، خاصة عامة الناس، لا أتكلم عن الرؤساء وأهل الزعامات. أهل الزعامات كانوا يلتقون إما في الغزوات أو في الأسواق أو في مواسمهم كموسم الحج الذي كانت العرب كلها تجتمع في مكة، لكن من الذي يأتي إلى مكة؟ علية القوم، سادة القوم، فيجتمعون فيتخاطبون. ف فيتعرفون على لهجاتهم فيقولون هذه لغة قريش وهذه لغة ثقيف وهذه لغة تميم. لكن عامة الناس تجد الرجل يعيش في منطقته في باديته في بلده منذ أن يولد إلى أن يموت لا يكاد يخرج منها، وبالتالي ربما لا يواجه إنسانا يتحدث بلهجة تختلف عن لهجته. فحين نزل القرآن إن قيل له لا تقرأ القرآن إلا بلغة قريش ربما ثقل عليه ذلك وشق عليه. القرآن أول ما نزل إخوة الكرام ما نزل إلا بلغة قريش، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرشي، وقلنا أنه أول ما أمر بدعوة من؟ بدعوة عشيرته، بدعوة من حوله، بدعوة أهل مكة، وأهل مكة كلهم عامتهم من قريش، ولم يكن في مكة من غيرهم إلا مواليهم أو من حالفهم، وبالتالي حتى هؤلاء كانوا يتقنون لغة قريش، يتقنون لغة قريش يعني لهجة قريش، وبالتالي لم يواجه المسلمون صعوبة في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. ولغة قريش هي أفصح لغة من لغات العرب كلها، أفصح لغة من لغات العرب كلها، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وكانت قريش أفصح العرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح قريش، أفصح قريش لأنه تعلم لغات تختلف عن لغة قريش. ولذلك لما يقول له عمر رضي الله عنه ما لك يا رسول الله نشأت بيننا ونراك أفصحنا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبب أنه من قريش وأنه استرضع في بني سعد، وبالتالي تلقى لغة تختلف عن لغة قريش فجمع بينهما، فكان في الفصاحة والبيان أعلى منزلة من بقية قريش. كما قلنا للعرب لغات تختلف، فكانت العرب تقول هذه لغة قريش وهذه لغة ثقيف وهذه لغة تميم وهذه لغة أسد وهذه لغة غطفان، وهكذا كل قبيلة لها لغتها، يعني لها لهجتها بتعريفنا الدارج. فحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على لغة واحدة وهي لغة قريش، فكانت الناس تقرأ ولا تجد في قراءة القرآن صعوبة. نعم كان يقدم إلى مكة بعض من أسلم كالطفيل بن عمرو الدوسي وهو من دوس ولغتهم تختلف، لكنه فرد، وغيره لكنهم أفراد. ثم الطفيل ومن في شاكلته كانوا من سادات العرب، فالطفيل بن عمرو الدوسي كان سيدا من سادات دوس، وكان كثير التقلب إلى مكة، كثير التردد إلى مكة، وبالتالي عنده دربة على لغة قريش، وبالتالي لا يكاد يجد تلك الصعوبة التي يجدها عامة الناس، ولذلك بقي الأمر على ما هو عليه في مكة. كانت الناس يقرأون القرآن على لغة قريش، وكما قلنا لغة قريش هي أفصح اللغات. اللغة العربية يا إخوان كلها فصيحة لكنها تتفاوت في الفصاحة، فتقول هذه لغة فصيحة وهذه أفصح، هذه فصيحة وهذه أفصح. فأفصح اللغات هي لغة العربي، لغة قريش، لأنها سهلة، إذ أن قريش كانت لا تهمز، تبدل الهمزات، تبدلها إما ياء أو واوا أو تحذفها، فمثلا من لغاتها أنها تقول فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا مثلا، لأن الإبدال أيسر في النطق من التحقيق، من تحقيق الهمز أيسر في النطق من تحقيق الهمز كأن تقول فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا، وهذه من لغات نجد كأسد وتميم وغطفان ونحوهن، وكانت لا تميل بخلاف كثير من قبائل العرب التي الإمالة أصل في لغتها، فتجد بعض القبائل كبني تميم تميل، ولذلك تجد في قراءة حمزة والكسائي تكثر الإمالات، فتقول وأنت تقرأ مثلا بهذه القراءة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى مثلا، وكذا تقول مثلا الحاقه ما الحاقه وما أدريك ما الحاقه. فهذه لغات عربية فصيحة لكنها ليست على لغة قريش، وهذه دارجة حتى على ألسنة العرب إلى يومنا هذا. الذي يجمع هذه اللغات كما قلنا تسمى باللسان. فتقول هذا لسان العرب، لسان الفرس، لسان الروم، لسان القبط، لسان الحبشة، يعني ما نسميه نحن لغة هم يسمونه لسان. والله يقول في كتابه: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ما قال الله: وهذه لغة عربية مبينة، قال: وهذا لسان عربي مبين. وقال حين تكلم عن كتابه: بلسان عربي مبين، ما قال بلغة عربية مبينة، قال بلسان عربي مبين. متى ظهرت المشكلة؟ ظهرت الإشكالية لما هاجر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة. لما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي، صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، صار من الصحابة من هو ليس بقرشي، صار في الصحابة من يتحدث بغير لغة قريش، وكثر ذلك. في مكة كان موجود لكن قليل، كابن مسعود مثلا، ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس بقرشي، هو من هذيل، ولغة هذيل تختلف عن لغة قريش، لكنه فرد، يعني لا تكون مشكلة ظاهرة حتى يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل أن يخفف على الأمة. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ على لغته بعد أن نتحدث كيف نزل القرآن على 7 أحرف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الناس على لغاتهم، فتحول ابن مسعود لأنه وجد أيسر له أن يقرأ بلغته فتحول إلى لغته، فكان يقرأ على حسب ما يوائم لهجته. ولذلك في خلافة عمر لما قدم رجل من الكوفة فسمعه عمر يقرأ في المسجد قول الله سبحانه: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، حتى حين. فقال: من أقرأك هذه القراءة؟ قال: عبد الله بن مسعود، وهذه لهجة هذيل، إذ أنهم ربما يقلبون بين بعض الحروف الحلقية، والعين والحاء من الحروف الحلقية، فلتقارب المخرج ربما قلبوا بعض الحروف فيلفظون الحاء عينا. فسمع هذا القارئ يقرأ: ليسجننه حتى حين، فكتب عمر إليه ينهاه أن يقرأ بهذه اللغة، لما سنتكلم عنه بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى. المهم، المشكلة ظهرت في المدينة حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فصار في الصحابة من هو قرشي، ومن هو من الأوس والخزرج من الأنصار، ومن هو دوسي، ومن هو تميمي، ومن هو أسدي، ومن هو غطفاني. فكان هؤلاء يشق عليهم أن ينتقلوا مما تعودوا عليه من لهجات إلى لهجة هم ما ألفوها ولا تعودوا عليها، وهي مشقة، أليس كذلك؟ الآن نحن في عصرنا لو جئنا بإنسان، أنت قلنا لك من اليوم ما تتحدث إلا باللهجة المصرية، ممنوع تتحدث باللهجة المحلية، تطيق؟ ما تطيق. أو قلنا لرجل مصري من اليوم ما تتحدث إلا باللهجة المغربية مثلا، ما يطيق. أو قلنا يعني لأي إنسان تعود على لهجة معينة وهو من أقحاح العرب نطلب منه أن يتحدث بلهجة عربية أخرى، ما استطاع. فكيف بذاك الزمان وهم أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، وكثير منهم ما خالط أحدا يتحدث بغير لهجته كما قلنا قبل قليل، ألا يشكل ذلك إشكالية يا إخوان؟ مشكلة كبيرة. ولذلك حين عانى الصحابة من ذلك، ما يستطيعون أن يقرأوا القرآن على لغة قريش، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه كما في الصحيحين. جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. قال: أسأل الله معافته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك على حرف، يعني على حرف قريش مثلا، لا تطيق أمتي تغير لهجاتها إلى لهجة قبيلة واحدة وهم من قبائل شتى. ثم ذكر العلة فقال: إني بعثت إلى أمة أمية فيها الرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، وفيها الصغير والكبير والجارية، يعني المرأة، فيها المرأة والرجل، أناس أميين لا يقرؤون ولا يكتبون كما قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وهو صلى الله عليه وسلم أمي كما قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فذهب جبريل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا ثم عاد وقال إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين. قال أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك، وذكر السبب، ذكر ما قاله في المرة الأولى. فذهب جبريل ثم جاء في المرة الثالثة وقال إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. قال أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك، وأعاد عليه المقولة. فذهب وعاد وقال إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على أربعة أحرف. قال أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك. وهكذا حتى عاد في المرة الأخيرة فقال إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف، على سبعة أحرف. اختلف أهل العلم في معنى الأحرف السبعة، حتى ذكر أهل العلم أكثر من 30 قولا، بل 38 قول لأهل العلم في معنى الأحرف السبعة. والأقرب والله أعلم أنها سبعة أوجه من لهجات العرب، كالفتح والإمالة والتأنيث والتذكير والهمز وتغيير الهمز إما بحذف أو إبدال أو تسهيل، وهكذا. قالوا هي سبعة أوجه في كيفية نطق الكلمة العربية مما تختلف فيها لهجات العرب. فلما وسع الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرئ كل إنسان على حسب ما يوائم لهجته، على حسب ما يوائم لغته. فكان إذا نزلت الآيات من عند الله سبحانه وتعالى لا يقرئها بطريقة واحدة، إنما يغاير في الطريقة، يقرئ كل صحابي على حسب ما يوافق لغته. فيقرئ القرشية على حسب ما تعود، والهذلي على حسب ما تعود، والتميمي على حسب ما تعود، والأسدي على حسب ما تعود، وهكذا كل صحابي على حسب ما يسر له في الكلام، على حسب ما يسر له في الكلام، حتى لا يكون عليه مشقة، حتى لا يكون عليه مشقة. وهذا من تيسير الله لهذه الأمة. الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، جعله الله يسيرا، يسره للحفظ. هذا من تيسير الله، ومن تيسير الله أن الله أنزله على سبعة أحرف حتى لا يشق على العرب في أن يتحولوا من لهجة تعودوا عليها إلى لهجة أخرى. الأصل يا إخوان في كتاب الله أنه كتاب ثقيل، كلام ثقيل لا يحفظ. والله قال في كتابه عن كتابه ماذا قال؟ قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن هو كلام ثقيل. والأصل كما يقول العلماء لا يحفظ القرآن لولا أن الله يسره. قالوا ومن ثقل كلام الله عز وجل أن الأمم السابقة ما كانوا يطيقون حفظ كلام الله سبحانه وتعالى، ما كانوا يطيقون حفظ كلام الله، ولذلك كان اليهود لا يستطيعون حفظ التوراة، والنصارى لا يستطيعون حفظ الإنجيل، ولذلك سهل تحريفها وتغييرها، لأنهم إنما كانوا يقرؤون صحفا مكتوبة ولا يحفظون، وبالتالي يسهل تغيير ما هو مكتوب في الصحف، لكن لا يمكن تغيير ما هو في الصدور، أليس كذلك؟ ولذلك قالوا كما ذكر ذلك ابن المنادي وغيره من أهل العلم، قالوا بأن التوراة ما حفظها إلا 4 نفر كلهم نبي، مع كثرة أنبياء بني إسرائيل. وأنتم تعلمون أن بني إسرائيل كان فيها الأنبياء كثر، ومع ذلك ما حفظ كتاب الله التوراة إلا 4 نفر فقط، وهم موسى بن عمران ويوشع بن نون فتى موسى، والعزير وعيسى بن مريم، 4 فقط. ويذكر أهل التفسير أن موسى صلى الله عليه وسلم قرأ في التوراة أن الله قال إني باعث أمة من عبادي جاعل أناجيلهم في صدورهم، الأناجيل يعني الكتب، جاعل كتبهم في صدورهم. فقال موسى صلى الله عليه وسلم: يا رب اجعلها أمتي، اجعلها أمتي، اجعل هذا الكتاب يكون في صدورهم. قال: لا يا موسى، تلك أمة أحمد. لا يا موسى، تلك أمة أحمد. فكانت هذه الأمة المرحومة التي جعل الله أناجيلهم في صدورهم، فقال الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فجعل هذه الصدور أوعية لكتابه، بخلاف الأمم السابقة ما كانوا يطيقون حفظ كتاب الله. لما؟ لأن الأصل أن كلام الله ثقيل، كما قال الله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لكن الله يسر لعباده فقال: ولقد يسرنا القرآن. ولذلك يحفظه الصغير والكبير والذكر والأنثى والطفل الصغير، حتى وجدنا من بلغ السابعة من عمره يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا من تيسير الله سبحانه، ومن تيسير الله أن الله أنزله على هذه الأحرف السبعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه تيسير على الصحابة الكرام حتى لا يغيروا لهجاتهم لأنهم لا يطيقون ذلك، فسهل عليهم الحفظ. وكان من الإعجاز أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيق تلك اللغات كلها، كان يطيق تلك اللغات كلها، ولذلك كان يقرأ بها كلها، كلها نزلت من عند الله. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك بما في الصحيح عند البخاري وغيره من حديث عمر رضي الله عنه أنه مر بالمسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان. لاحظوا، هشام قرشي وعمر قرشي، ومع ذلك غاير النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتفي بإعطاء الصحابي بما يوافق لهجته، بل ربما أعطاه فوق ذلك إن كان يطيق ويحسن، والقدرات تختلف. بدليل أن روايتنا التي نقرأ بها وطبعت بها هذه المصاحف، وهي رواية حفص، رواية حفص سندها ينتهي لمن؟ لعلي. ولمن؟ ولابن مسعود، لأن هذه القراءة قرأ بها حفص رحمه الله تعالى على عاصم، وبينهم أكثر من 600 موضع خلاف في المصحف بين حفص وشعبة. فقال حفص لشيخه عاصم، وعاصم كان زوج أمه، كان زوج أمه، وحفص كان ربيبه، فقال له: أقرأتني وأقرأت أبا بكر شعبة، وبيني وبينه من الخلاف كذا وكذا موضع، من أين جاء؟ يعني أنت شيخنا، أنت واحد، وأقرأتني وأقرأت شعبة، وبيننا نحو 600 موضع في القرآن الكريم، من أين هذا الخلاف؟ فقال: أقرأتك على ما أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب، وأقرأته على ما أقرأني زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. يعني أنا ما لي دخل، كما تلقيت نقلت. لكن قد يقول قائل: طيب أقرأ حفصا على ما أقرأه عليه أبو عبد الرحمن السلمي. طيب أبو عبد الرحمن السلمي من بني سليم، قبيلة حجازية، وأبو عبد الرحمن السلمي التابع الجليل قرأ على علي، وعلي قرشي، وقراءة حفص أقرب ما تكون إلى قبائل نجد، هي قريبة من لغة أهل بني أسد، من أين هذا؟ الجواب أن علي رضي الله عنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم فيه من النبوغ الذي يجعله أن يستوعب أكثر من لغة، أكثر من لغته، وأنه حين قدم العراق كان يقرئ أهل العراق بما يوائم قبائلهم، لأنكم تعلمون أنه سكن أين في آخر حياته؟ الكوفة، وتوفي رضي الله عنه مستشهدا في الكوفة حين طعن واستشهد في الكوفة، وعمت قبائل الكوفة كانت من بني أسد وتميم ونحوها. ثم انظر إلى عاصم ابن أبي النجود، ولاؤه لأي قبيلة؟ لبني أسد، هو أسدي ولاء كما قلنا قبل قليل، هو أعجمي من موالي بني أسد، إذن هو نشأ في بني أسد، إذن اكتسب لغة بني أسد. وتلميذه حفص بن سليمان أسدي ولاء، إذن قراءته تكون قريبة لما يوافق لهجة بني أسد، لأن بعض الناس يستشكل يقول هذه القراءة تنتهي إلى علي، وعلي ليس أسدي، علي قرشي هاشمي، فكيف هذا؟ وكان يقرئهم على حسب ما يوافق لهجتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في المدينة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما يعطي الرجل إضافة إلى لغته لغة أخرى حين يقرئه شيئا من القرآن إذا علم أن عنده شيء من التقبل. ولذا هذا الحديث الصحيح الذي في البخاري الذي سنذكره لكم، الحادث بين عمر وبين هشام بن حكيم، وكلاهما قرشي. طيب كيف وقع الخلاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مواهب الناس وإلى شخصياتهم. يقول عمر رضي الله عنه بأنه مر في المسجد وإذا هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان، قال فاستمعت إلى قراءته فإذا به يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فتصبرت حتى قضى صلاته، وفي لفظ قال هممت به، يعني في الصلاة أراد أن يبطش به لكنه تصبر حتى ينتهي، ظن أنه يخطئ في القرآن. قال فلما قضى صلاته قلت له من أقرأك هذه القراءة؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت كذبت، قد أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة على غير ما قرأت. قال فلببته بردائه، يعني جمعت أطراف ثوبه عند رقبته، ثم أخذ يجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لببه بردائه وسحبه، لأن عمر غاضب، هذا ظن أنه يخطئ في القرآن، يغير في القرآن. قال فلببته بردائه وقاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا رسول الله إن هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر، يعني اتركه. ثم قال اقرأ يا هشام، فقرأ القراءة التي سمعه عمر يقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأ عمر رضي الله عنه القراءة التي أقرأه إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، يعني ما هو يسير عليك نطقه، يسير عليك تعلمه، ولا تتحمل مشاق أن تتعلم لغة قد يشق عليك النطق بها، فاقرأوا ما تيسر منه على حسب ما يتيسر لك اقرأ. فحين ننظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول في القراءة الأولى هكذا أنزلت، وفي القراءة الثانية هكذا أنزلت، معناها أنها نزلت بكل هذه اللغات التي كان يقرأ بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بكل هذه اللغات التي يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ بها الصحابة الكرام. طيب من يقرئهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. معناها النبي صلى الله عليه وسلم يطيق تلك اللغات كلها، يطيق لغات العرب ويحسنها ويحسن التحدث بها ويحسن قراءة القرآن بها كلها، لأنه يقول هكذا أنزلت، هكذا أنزلت، هكذا أنزلت، هكذا أنزلت. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآيات معناها حتى الآيات التي نزلت في مكة على لغة قريش تكرر نزولها على بقية الأحرف 7، تكرر نزولها بعد أن أمر الله نبيه أن يقرأ أمته القرآن على 7 أحرف، معناها حتى الآيات المكية تكرر نزولها على 7 أحرف. فصار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقرأ كل إنسان كما قلنا على حسب ما يوائم لغته، والذي يدل على أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس بلغاتهم ما نجده في كتب السنة من مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القبائل، فتجده يأتي بمصطلحات وألفاظ لا يعرفها أكثر الناس، وإذا بها تكون على حسب ما يوافق لغاتهم. فحين كتب إلى بعض عظماء اليمن، وتجد تلك الكتب والرسائل في بعض كتب السنة تجد فيها ألفاظ غريبة، وتجد الشراح يقولون هذه على لغة كندة أو على لغة حمير. طيب كيف يكتبها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان من فصاحته وبيانه أنه يخاطب كل أمة كل قبيلة بلغاتهم ويأتي بألفاظ توافق مصطلحاتهم. وكذا حين كتب إلى أهل عمان كتب إليهم بألفاظ نص أهل العلم أنها على لغات تلك القبائل. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم ويتحدث معهم ويكتب إليهم على حسب ما يوافق لغاتهم ولهجاتهم، وهذا من فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من إعجاز الله سبحانه وتعالى، من المعجزات التي أعطاها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذه من المعجزات أيضا. قلنا أن العرب كانت ديارهم متباينة متباعدة، وكان الرجل لا يحسن لغة قبيلة غير قبيلته، هذا كان في أول الأمر، هذا كان قبل البعثة وفي أول البعثة. لكن حين كانت الهجرة واجبة إلى المدينة قبل فتح مكة، كانت المدينة مهاجر من أسلم، إلا الأعراب الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لهم في ترك الهجرة وبقائهم في ديارهم. أما أهل المدري فإنهم كانوا يهاجرون إلى المدينة. فلما كانوا يهاجرون إلى المدينة كانت تذوب كثير من الاختلافات اللغوية بين الصحابة. لماذا؟ بسبب المعايشة والمخالطة. فتجد هذا الصحابي من قريش، وجاره من الأنصار، وجاره مثلا من بني تميم، وآخر مثلا من بني أسد، وآخر من بني غطفان، يجتمعون في مسجد واحد، يصلون معا، يتحدثون معا، بينهم سوق بيع وشراء وخلطة، وبالتالي تذوب كثير من الفروقات اللغوية بينهم، صاروا يطيقون ما كانوا لا يطيقونه سابقا. ولذلك يقول أهل العلم أن كثيرا من الاختلافات التي كان نزل بها القرآن نسخ في العرضة الأخيرة، لأن الناس صاروا لا يجدون تلك الصعوبة التي كانوا يجدوها. يكون هو الرأس في تلك البلاد، هو الذي يقرئهم القرآن، هو الذي يعلمهم السنة، هو الذي يصدر الناس عن رأيه ويستفتونه، وبقية الناس ما عندهم دعاة، إنما يتعلمون الإسلام من خلال خلطتهم بالمسلمين. فبدأت القبائل العربية تخرج من المدينة، من الجزيرة العربية، كل قبيلة تخرج قسما منها، ويسكنون تلك البلاد، فيسكنون العراق، يسكنون الشام، يسكنون بلاد فارس، بلاد مصر، يخالطون أهل تلك البلاد. أهل تلك البلاد يرون أخلاق المسلمين فيتأثرون ويدخلون في الإسلام. إذن تجد العرب يؤثرون فيهم من ناحية الديانة والأخلاق والأدب والسلوك، لكنهم يتأثرون منهم العجمة، تنتقل إليهم العجمة فتفسد ألسنتهم بمخالطتهم للأعاجم، وهذه طبيعة البشر. وكان هؤلاء الأعاجم يتعلمون القرآن من هؤلاء العرب، وكان هؤلاء العرب إنما يعلمونهم كل على حسب لهجته، قبائل مختلفة، لهجات متباينة، وعامتهم ما بلغوا من العلم درجة عليا، إنما هم من عامة المسلمين، وكل منهم يحفظ من كتاب الله ما شاء الله أن يحفظ، بعضهم يحفظ القرآن كاملا، بعضهم يحفظ بعضه، بعضهم يحفظ أكثره، وكلهم يقرئ من أسلم على حسب لغته. ثم كان هناك انقطاع بين هذه الأقاليم، فتجد أهل العراق لا اتصال لهم بأهل الشام، وأهل الشام لا اتصال لهم بأهل العراق، وهؤلاء لا اتصال لهم بأهل الحجاز إلا قليلا في موسم الحج مثلا، وبالتالي كل واحد فيهم عايش في عالم خاص به. فأهل العراق في جانب القرآن وحتى في جانب اللغة العربية لا يتحدثون العربية حتى الأعاجم إلا على حسب لغات القبائل التي قدمت إليهم، والقرآن يقرؤونه بما تعلموه منهم، فيظنون أنه ليس للقرآن وجه آخر إلا هذه الأوجه، هذه اللغات فقط. وأهل الشام كذلك يتحدثون بلغات القبائل التي سكنت عندهم، قد تختلف هذه اللغات عن لغات قبائل العرب التي في العراق، ويقرؤون القرآن على حسب ما علمهم من هو بينهم. فكان مثلا في العراق من الذي يقرأ القرآن؟ من الرأس؟ ابن مسعود. وفي الشام من الرأس؟ أبو الدرداء. إذن كل له يعني قراءته التي يقرأ بها. متى التقى الإقليمان؟ في خلافة عثمان رضي الله عنه، حين فتحت أذربيجان وأرمينيا، عندما أراد عثمان رضي الله عنه أن يفتح أذربيجان وأرمينيا، وقلنا كان بداية غزوها في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وما تم الفتح أو ما تكامل إلا في خلافة عثمان، فأمر عثمان أهل العراق وأهل الشام أن ينتقلوا إلى أذربيجان وأرمينيا، وأنتم تعلمون أن هذه الديار أذربيجان وأرمينيا في الشمال، شمال الشام والعراق بعد تركيا حاليا. فذهبت إلى الشمال الجيوش العراقية والجيوش الشامية والتقوا، وكان ذاك أول لقاء عام لإقليمين عظيمين من أقاليم المسلمين. فوجد هؤلاء يقرؤون القرآن على غير ما يقرأه هؤلاء، وهؤلاء يقرؤون القرآن على غير ما يقرأه هؤلاء. وقعت إشكالية كبيرة بينهم، أدى إلى شجار. فهؤلاء يقولون: أنتم تخطئون في القرآن، قراءتنا أصوب من قراءتكم، أنتم تحرفون في القرآن. وهؤلاء يقولون نفس الكلام. فهؤلاء يقولون: نحن نحسن قراءة القرآن أحسن منكم. هؤلاء يقولون: لا، بل نحن نحسن أكثر منكم. تركوا العدو وانشغلوا في أنفسهم، بل ربما خيف على أن يتشاجروا فيما بينهم. من الذي حضر الواقعة؟ كان ممن حضرها من؟ نعم، من الذي أشار على عثمان رضي الله عنه؟ حذيفة بن اليمان، حذيفة. فترك المعركة لما رأى من الفاجعة وقدم إلى المدينة، وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تختلف في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى في كتبهم. قال: وما ذاك؟ فذكر له الواقعة، ذكر أن المسلمين اختلفوا في كتاب الله عز وجل، كل منهم يخطئ الآخر ويقول: قراءتي أصوب من قراءتك، أنت لا تحسن وأنا أحسن. وهذا أمر متوقع. الآن لو قام إمام وصلى هنا وقرأ برواية غير رواية ورش، تجد عامة المسلمين يستنكرون ذلك. أو لا، لو الشيخ قرأ برواية الدوري، عندكم في السودان يقرؤون برواية الدوري أو لا؟ ورش كذلك، نعم. لو قرأ برواية ورش أو برواية الدوري لاستنكر الناس ذلك. يذكرون أن الشيخ الأمين رحمه الله تعالى، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، لما كان في الرياض حين عينوا المفتي الشيخ ابن إبراهيم، عينوا يدرس في معهد إمام الدعوة قبل ما تنشأ جامعة الإمام، فالناس يعرفونه أن هذا عالم من العلماء ويدرس في معهد إمام الدعوة. فمرة كان في المسجد وغاب الإمام، قالوا فقدموا الشيخ، يعرفوا أنه هذا يدرس في المعهد، معناها رجل صاحب علم، والشيخ كان يحفظ القرآن برواية ورش عن نافع، فقدموه فقرأ برواية ورش عن نافع. بعد الصلاة هاج الناس، الناس عوام، هاج الناس، فقالوا: ما هذا، تقرأ كسرت القرآن وغير؟ قال لهم: هذه قراءة نافع ورش عن نافع. قالوا: لا نفع الله بكل أبيه، أي ما يعرفون، والناس أعداء لما جهلوا. وأذكر لما كنا صغارا يا أخوان، كنا في التحفيظ، فكنا في طابور الصباح في المدرسة في متوسطة الإمام نافع في المدينة وثانوية الإمام عاصم، كنا نقرأ في الطابور، الطلاب يقرؤون في الإذاعة الصباحية كل يوم برواية. فكان عندنا أحد مشايخنا الكبار من العلماء الفضلاء، موجود إلى الآن في المدينة، يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كفيف، اسمه الشيخ صالح الحديثي، الشيخ صالح الحديثي من القصيم، رجل عالم فاضل، ويعرف أن الأحرف السبعة واردة والقرآن نزل على سبعة أحرف، لكن يقول: ما كنت سمعت قبل أن آتي المدينة بكيفية قراءة القرآن بالقراءات، لكن أعرف أنه في شيء اسمه قراءات وأنها كلها من عند الله. فأول ما جاء عندنا المدينة في المدرسة عين، يسمع في الطابور، يوم تجد الطالب يقرأ برواية ورش، ويوم يقرأ برواية خلف، مرة يقرأ برواية السوسي، مرة يقرأ. فكان يضحك، يقول شيخنا الشيخ سيد لاشين الذي كان يدرسنا القراءات، يقول: والله لو قرأوا هكذا في نجد لرجموكم بالحجارة، لو قرأتم عندنا هكذا لرجمناكم بالحجارة. يقول: الناس ما تعرف. ولذلك يعني سبب إنشاء كلية القرآن حدث مثل هذه، يذكرها الشيخ إبراهيم الأخضر، يقول: مرة يوم كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه مدير الجامعة، رئيس الجامعة الإسلامية، ففي حفل من حفلات الجامعة الإسلامية طلب من الشيخ إبراهيم الأخضر أن يقرأ، وقيل من الشيخ أبي الفتاح القاري والد الشيخ عبد العزيز القاري أن يقرأ، فيقولون قرأ، فقرأ قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهام ربه بكلمات فأتمهن، وهي قراءة ابن عامر، رواية هشام عن ابن عامر. فرد عليه الشيخ، قال له: إذ ابتلى إبراهيم ربه، أي هذه كان قرأها الشيخ عبد الفتاح القاري والد عبد العزيز. فرد عليه الشيخ ابن باز، فرجع الشيخ قرأ الآية من أولها، قال: وإذ ابتلى إبراهام ربه بكلمات فأتمهن، فقال الشيخ: إبراهيم ربه. فرجع الشيخ قال: وإذ ابتلى إبراهام ربه، فسكت الشيخ، علم أنها قراءة، سكت. ثم قرأ قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فبعد أن انتهى سألوا الشيخ، قال: كيف تقرأ هكذا؟ قال: يا شيخ، هذه قراءة ابن عامر، أنا قرأت برواية هشام عن ابن عامر. فقال، يعني بيّن له أن هذه إحدى القراءات السبع. فمرة أظن قرأ الشيخ إبراهيم الأخضر ووصل بين السورتين بلا بسملة، فرد عليه الشيخ ابن باز قال قل بسم الله الرحمن الرحيم، فأعاد الشيخ وقرأ نهاية السورة بأول السورة التي تليها بلا بسملة، وهذه قراءة كما تعلمون. فرد عليه ثالثة ثم قال السنة أن تبسمل قبل كل سورة إلا إذا كانت هذه قراءة من القراءات فأنتم أدرى. فقال نعم يا شيخ هذه قراءة من القراءات، والشاطبي يقول بسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، ووصلك بين السورتين فصاحة، وصل واسكتا كل جلاياه حصلا. فكانت هاتان الحادثتان سبب لإنشاء كلية القرآن. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أمر بفتح كلية باسم كلية القرآن الكريم، وبجلب القراء من مصر كالشيخ عبد الفتاح القاضي رحمة الله عليه وبقية المشايخ، ووضع مناهج لكلية القرآن خاصة بالقراءات وما له تعلق بعلم القرآن. فكانت هذه الحادثة سبب لإنشاء كلية القرآن. إذن الناس تستنكر، كذلك أولئك كانوا يستنكرون لما أهل الشام يؤمون ويقرؤون أهل العراق يستنكرون، وكذلك العكس. فقال أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تختلف في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى، فأمر بجمع المصحف. طيب الصحف السابقة أين كانت؟ كانت عند أبي بكر رضي الله عنه، فلما مات أبو بكر كانت عند عمر رضي الله عنه، فلما مات عمر أخذتها حفصة رضي الله عنها بنت عمر أم المؤمنين، فكانت عند حفصة. فأرسل عثمان إلى حفصة يقول لها أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نعيدها لك، فأرسلت إليه الصحف. يقول العلماء تلك الصحف كان فيها حتى ما لم ينسخ قبل العرضة الأخيرة، لكن عثمان أراد كتابة المصحف على العرضة الأخيرة فقط، ولذلك اختلف أهل العلم. الجمهور يقولون الأحرف السبعة كلها موجودة في المصاحف الست التي كتبها عثمان رضي الله تعالى عنه، كلها موجودة، كل ما بقي من الأحرف السبعة بعد العرضة الأخيرة موجودة في المصاحف الستة. وابن جرير الطبري يقول لا، عثمان رأى أن ذلك كان من باب الرخصة لا من باب العزيمة، بل أصل نزول المصحف نزول القرآن على سبعة أحرف كان من باب الرخصة لا من باب العزيمة. والأمة الآن ما صارت تستشكل ما كانت تستشكله سابقا. فيقول ابن جرير الطبري أن عثمان جمع الناس على حرف واحد، وأن هذه القراءات كلها عبارة عن حرف واحد. والجمهور يقولون لا، بل هي سبعة أحرف ما ترك منها شيئا، بل اشترط أن يكون ما في المصاحف موافقا للعرضة الأخيرة، وشرط هذا على اللجنة، وكانت اللجنة كلها من قريش إلا واحد من الأنصار الذي هو زيد بن ثابت، وأمر النفر القرشيين إذا اختلفوا مع زيد في حرف أن يكتبوه على لغة قريش، قال فإنه إنما نزل أول ما نزل على لغة قريش. لاحظوا ما قال عثمان فإنه إنما نزل على لغة قريش، ما قال هذا، قال فإنه إنما نزل أول ما نزل على لغة قريش، يعني أول نزول القرآن كان على لغة قريش، لكن بعد ذلك كان على جميع اللغات العربية التي نزل بها القرآن على الأحرف السبعة كلها. قال إذا اختلفتم فاكتبوه على لغة قريش، فإنه إنما نزل أول ما نزل على لغة قريش. لكن زيد بن ثابت والنفر القرشيون لم يختلفوا في شيء من القرآن إلا في حرف واحد، في كلمة واحدة، وهي كلمة ماذا؟ التابوت، كلمة التابوت. فالقرشيون قالوا التابوت بالتاء، وزيد يقول لا، التابوت بالهاء، فتقول التابوه. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوه، والقرشيون قالوا لا، هي بالتاء المفتوحة، التابوت وقفا ووصلا. فاختلفوا فارتفعوا إلى عثمان، فلما ارتفعوا إلى عثمان أمر عثمان رضي الله عنه أن تكتب الكلمة على لغة قريش، هذه الكلمة على لغة قريش. والأصل أن لغة قريش يا أخوان في غير هذه الكلمة، هذه تاء ليست تاء مربوطة، تاء مفتوحة، ولذلك تلفظ تاء وصلا ووقفا، لكن العرب مختلفون في التاء المربوطة كيف يوقف عليها. فعامة القبائل ومنها قريش يرون أنها تنطق تاء وصلا وهاء وقفا، تنطق تاء وصلا وهاء وقفا، وبعض القبائل العربية ترى أنها تنطق تاء وصلا ووقفا، وعليها عامة قبائل نجد قديما، ولذلك تجد هذه اللغة باقية إلى الآن. فمثلا يقولون إلى الآن تجد بعض الناس يقول الصلاة، صحيح الصلاة هذه على لغة عربية فصيحة تلفظ التاء المربوطة تاء حالة الوصل وحالة الوقف، وبعض اللغات العربية تقول لا تنطق هاء حالة الوقف ووصلا تاء. فماذا فعل عثمان؟ أمر أنها في بعض المواضع تكتب بالتاء المفتوحة وفي بعضها بالتاء المربوطة، كلفظة الجنة تجدها تكتب بالمربوطة وفي بعض المواضع بالمفتوحة. لما؟ حتى توافق اللغتين، حتى توافق اللغتين العربيتين الفصيحتين. إذن أمر عثمان أن تكتب المصاحف على الأحرف السبعة مما بقي بعد العرضة الأخيرة، لكن واجهتهم مشكلة وهي زيادة بعض الأحرف ونقصان بعض الأحرف في هذه اللغات، كيف يفعل بها؟ فنظروا إن كانت الكتبة الواحدة تحتمل الوجهين كتبوها على وجه واحد، زيادة حرف أو نقص تحتمل الوجهين بأن نضع الحرف الزائد حرفا صغيرا في أعلى، كقول الله عز وجل ملك يوم الدين، وهي قراءة الجمهور، جمهور القراء يقرأها ملك يوم الدين، ومالك يوم الدين راويه ناصر، راويه الراء رمز للكسائي، ناصر عاصم فقط، بقية السبعة ملك يوم الدين. طيب على قراءة مالك هناك زيادة حرف، لكن هذه الإشكالية يمكن أن نجتازها بأن نضع ألفا صغيرة في أعلاها، انتهت الإشكالية. ومثلها يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم، أيضا يمكن أن نكتبها على القراءة الأخرى وما يخدعون، ونضع على القراءة الثانية ألفا صغيرة تحتمل. ولذلك يقولون شروط القراءة موافقة الرسم المصحف ولو احتمالا، ولو احتمالا، فنقول قراءة ملك يوم الدين وافقت الرسم تحقيقا، ومالك يوم الدين وافقت الرسم احتمالا، احتمالا. قال موافقة الرسم ولو احتمالا، وموافقة اللغة العربية ولو بوجه، ولو كان هذا الوجه ليس المشهور. يعني لا يلزم في القراءة أن تكون أفصح، بل عندنا قراءة فصيحة وعندنا قراءة أفصح منها. نعم. لا سنذكر، أنا وعدتكم في أول الكلام أننا سنذكر، سنذكر السبب. هو صح عثمان غضب، من مسعود أقصد، غضب لأنه جنب، لكن عثمان له ورأي وجيه سنذكره بعد قليل إن شاء الله. إذن موافقة الرسم ولو احتمالا، موافقة اللغة ولو بوجه، بوجه مرجوح، ولو بوجه مرجوح عند علماء العربية. لما؟ لأن القراءة حجة على العربية، والعربية ليست حجة على كتاب الله عز وجل، لأن علماء العربية يثبتون لغة من لغات العرب ببيت شعر لا يدرى من قائله، خاصة مذهب أهل الكوفة. الكوفة يثبتون قاعدة لغوية بمثال واحد، وربما يكون هذا المثال لا يدرى قائله، ثم يأتي بعض النحاة ويضعف وجها من العربية كقراءة حمزة في خفض الأرحام. طيب أنتم الآن تقعدون قاعدة لغوية بشاهد لا يدرى قائله وشاهد واحد، فإذا القرآن حجة على اللغة للعكس. الشرط الثالث ما هو؟ التواتر عند الجمهور أو صحة السند عند أبي شامة ومن تبعه كابن الجزري. ولذلك ابن الجزري يقول فكل ما وافق وجه نحوي، يعني كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. ما هي الإشكالية؟ الإشكالية التي واجهت هذه اللجنة أن هناك كلمات لا يمكن أن نضعها حرف صغير في أعلى، كيف نفعل؟ مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، قراءة أخرى كقراءة نافع وأوصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب مهموزة. ومثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه بدالين، والقراءة الأخرى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وكقول الله عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين كقراءة نافع، وكقراءة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم كقراءة التي نقرأ بها. فماذا فعل عثمان؟ أمر الصحابة أن ينثروا هذه الخلافات في المصاحف، ومن يتولى فإن الله الغني الحميد، فإن الله هو الغني الحميد. طيب، هو أمر بوضعها في مصحف وحذفها من بقية المصاحف، ثم أمر بكتب 6 نسخ من القرآن على الصحيح، قيل 5، قيل 4، وقيل 5، وقيل 6، وقيل 7، وقيل 8، والأقرب والله أعلم أنها 6 نسخ، نسخة لأهل المدينة، ونسخة لأهل مكة، ونسخة لأهل الكوفة، ونسخة لأهل البصرة، ونسخة لأهل الشام، ونسخة له، الذي يسمى المصحف الإمام، له لعثمان رضي الله عنه. وبعضهم يقول 5، يذكرون هذه الأمصار 5: المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام. وفي توقيت استراحة، ترى أنا قلت ما في استراحة، الكلام طويل، عندكم استعداد نسحب شوية بعد العشاء؟ الأمر لكم، أنا مالي، أنا هنا خادم لكم، يعني إن شاء الله لو تقولوا لي إلى الفجر أنا ما عندي مانع. فترى الكلام لسه قدامنا مشوار، مشوار طويل نبغى نقطعه، فإذا حاولت أنا أختصر إلى العشاء بها ونعمة، وإلا نسحب شوية بعد العشاء إن رأيتم ذلك. طيب، نتوقف يعني بعد 5 دقائق. طيب، نسيت أنا إيش كنت أقول. 6 مصاحف. نعم، 6 مصاحف. وبعضهم يقول 7، قالوا أرسل النسخة 7 إلى البحرين. وبعضهم يقول 8، قالوا أرسل نسخة إلى اليمن. لكن الأقرب أنها هذه النسخ 6، لأن كل نسخة وصلت إلى مصر من أمصار المسلمين وجدت فيها قراءة منتشرة، فالآن نجد مثلا قراءة نافع وهي مدنية، وقراءة ابن كثير وهي مكية، وقراءة أبي عمرو وهي بصرية، وقراءة عاصم صاحبنا، قراءة عاصم وحمزة والكسائي وهي كوفية، وقراءة ابن عامر وهي شامية، وهي شامية. إذن كل مصر من أمصار المسلمين وصل إليها مصحف وجدت فيها قراءة اشتهرت وانتشرت في تلك البلاد. إذن نثر هذه الخلافات في هذه المصاحف، ولذلك شرط القراءة الصحيحة أن توافق إحدى هذه المصاحف، لا يلزم أن توافق جميع هذه المصاحف، توافق إحدى هذه المصاحف. ثم كان من الإعجاز الذي ألهم الله به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكتبون الكتبة الواحدة وتحتمل أكثر من قراءة، لأن العرب كانت تكتب الكتابة المجردة من النطق، من النقط ومن الشكل، ما يضعون النقاط ولا يضعون علامات الإعجام ولا علامات الإعراب، وبالتالي تستوعب هذه الأوجه التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، احذف النقاط فتثبتوا ماشية معها، أو لا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، السلام ضع ألفا صغيرة صارت السلام. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ونشرا بين يدي رحمته، ونشرا بين يدي رحمته، كلها تحتملها، أو لا. فكان من الإعجاز الذي ألهم الله عز وجل به الصحابة أن يكتبوا المصحف على هذه الكتبة الغريبة العجيبة التي توافق هذه القراءات كلها. ولذلك يقول أهل العلم أنها توقيفية، يعني من أهل العلم من رأى أنها توقيفية، وأنها كتبت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب القرآن كله مفرقا، كتب على هذه الكتبة، والصحابة إنما كتبوا في المصاحف ما وجدوه مكتوبا في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو نظرنا إلى هذه القراءات يا إخوان، هي ليست فقط اختلاف لهجات فقط، بل اختلاف معان أيضا. يعني لا تقول هي فقط من باب اختلاف الألسنة، فهذا يميل ذوات الياء وهذا يفتحها لأنه هذا لغة هكذا، فهذا يقول والضحي وهذا يقول والضحى وهذا يقول والضحي بينهما، ليس فقط هذا، هذا موجود إلى زمننا هذا. فتجد بعض اللغات إلى الآن تميل بعض الكلمات، يعني أهل الشام إلى الآن تجد الإمالة عندهم منتشرة، وأهل مصر كذلك، وبعض الألفاظ عندنا هنا في نجد مثلا يميلون التأنيث مثلا، فمثلا يقولون بريده مثلا، عنيزه مثلا، هذه لغة فصيحة، وهي على قراءة الكسائي وعلى قراءة حمزة. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن في كل عام مرة، على جبريل في رمضان، يأتيه جبريل فيعارضه القرآن، يعني يقرأ عليه فيستمع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيستمع جبريل، يراجع معه القرآن مرة. إلا في العرضة، إلا في آخر رمضان من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر رمضان عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل مرتين، فنسخ كثير من الأوجه وكثير من اللغات. وعلى هذا حمل الجمهور من أهل العلم اختلاف بعض الألفاظ الزائدة مما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قرأ القرآن به، لكننا لا نجده بين دفتي المصحف. كما ثبت في الصحيح، أقصد في الحديث الصحيح لا في الصحيحين، وهذا مما أورده الإمام مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه الرعاية في أصول القراءة المتوفى سنة 35 و400 للهجرة في قرطبة، أسند بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه كان يقرأ مليك يوم الدين، وهذه قراءة غير موجودة الآن، مليك يوم الدين، صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح عند البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هذا ثابت بسند صحيح، لكننا لا نجده في بين دفتي المصحف. فيقول أهل العلم هذا مما نسخ في العرضة الأخيرة. العرضة الأخيرة متى؟ في آخر عام من رمضان. والذي يدل على هذا آيات النسخ الكثيرة، ومنها قول الله سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ، والنسخ هو الرفع، والنسخ كما تعلمون على أوجه ثلاثة، ما هي؟ نعم، رفع الحكم والتلاوة، رفع الحكم والتلاوة، وهذه كثيرة. وربما يكون النسخ برفع الحكم وبقاء التلاوة، كقول الله سبحانه وتعالى، نعم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أحسنت، هذه التلاوة باقية والحكم نسخ، أو لا؟ ذلك لأن العدة عند العرب كانت سنة، عدة المتوفى سنة، كان الرجل إذا مات زوجته تدخل إلى بيت حقير مظلم إلى حفش ونحوه، وتبقى عاما لا ترى أشعة الشمس، لا ترى الضوء، ولا تمس ماء، لا تمس ماء سنة كاملة، لا تغسل شيئا من بدنها، لا تغسل رأسها، لا تغسل جسدها، لا تستنجي، الماء فقط للشرب، وتؤتى بطعامها وبشرابها في ذاك البيت الحقير المظلم الذي لا تدخله أشعة الشمس، وتبقى في ذلك المكان القذر سنة حزنا على زوجها. ثم إذا انقضت السنة خرجت من ذاك المكان، فتؤتى ببعرة أعزكم الله فترمي بها خلف ظهرها إشارة إلى أنها رمت الحزن، ثم تؤتى بدابة بحمار أو بكبش فتفتض به، تفتض يقول مالك يعني تمسح جلدها به حتى تمسح الوساخة المتكومة لمدة سنة، بكحمار فيموت عاجلا إذ لا تمس الماء حولا كاملا، فتؤتى بهذه الدابة بحمار أو بكبش فتمسح جلدها عليه، فلا تكاد تمسح جلدها على هذا الحمار المسكين إلا يموت من شدة نتنها، إلا يموت من شدة نتنها. ثم تغتسل وتتنظف وتتطيب وتجلس للعرسان للخطاب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، يقول: كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، تقول زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما الصحابية الجليلة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية الحديث، فصلت قالت: كانت المرأة تفعل كذا وكذا، وتؤتى ببعرة فترمي بها، ثم تؤتى بدابة فتفتض به، وقل أن تفتض بدابة إلا مات من شدة نتنها. ومالك يقول تفتض يعني تمسح جلدها عليه. فلما جاء الإسلام كان التشريع بالتدرج حتى لا تستنكر القلوب، حتى لا تستنكر العرب هذا التشريع. فلما جاء الإسلام نهى عن أن تبقى المرأة في هذا المكان الحقير، بل إذا مات زوجها لها أن ترى الشمس
وتبقى في بيت مشرق وتمس الماء، تتوضأ لصلاتها، تغتسل من الحيض، تغتسل من النفاس، إذا اغتسلت من النفاس انتهت عدتها، تغتسل من الحيض، وإن شاءت أن تغتسل تغتسل من باب التبرد والتنظف، وتزيل شعر عانتها وإبطها وتتنظف، لكنها لا تتطيب ولا تتزين، لكن تغتسل للجمعة، تغتسل للعيد، تغتسل من الحيض، تغتسل هكذا تنظفا، وتبقى في عدتها سنة. فنهى عن شيء مما تعودته العرب وأبقى شيئا حتى تألفه القلوب، فقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، فتبقى حولا كاملا لا تخرج من بيتها. ثم نسخ الله ذلك بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه متقدمة في التلاوة متأخرة في النزول، وتلك متقدمة في النزول متأخرة في ترتيب المصحف، فهمنا. ومنه نعم واللذان يأتيانها منكم على قول جمهور أهل التفسير، ومن ذلك أيضا نعم واللاتي يأتين الفاحشة، نعم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. النوع الثالث من النسخ هو بقاء الحكم ورفع التلاوة، كآية الرجم، كآية الرجم: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. فقالوا بأن كثيرا من تلك الأوجه واللغات بل الألفاظ نسخت في العرضة الأخيرة، حتى أن بعض أهل العلم يقول بأن سورة الأحزاب كانت في نحو سورة البقرة لكنها نسخت. والله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسأها، يعني نؤخرها، أو ننسها، يعني ينساها النبي صلى الله عليه وسلم، أو ننسها، نأتي بخير منها أو مثلها. ويقول: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، يعني ربما نسي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما أنزله الله. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينسى، كما في حديث ابن عباس في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل يقرئه فإنه يحرك شفتيه خشية أن ينسى، فكان يقرأ مع جبريل ويجد من ذلك شدة وعناء. يقول ابن عباس: فأنا أحرك لكم شفتي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه، فحرك رضي الله عنه. حتى قال الله لنبيه: سنقرئك، قال لنبيه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني علينا أن نجمعه لك في صدرك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فكان إذا جاء جبريل يستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انقضى جبريل رسخت الآيات في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقرأها النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأها جبريل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. لكن الله إذا أراد أن ينسخ، أن يرفع شيئا من كتابه، إما أن يخبر نبيه بالنسخ أو ينسيها النبي صلى الله عليه وسلم ومن حفظ من الصحابة الكرام. فقالوا بأن كثيرا من الأوجه نسخت في العرضة الأخيرة. والذي يدل على ذلك، أو مما يدل على ذلك، حديث عمر حين قال: أقرأنا أبي وإنا لندع من قراءة أبي، يعني نترك شيئا من قراءة أبي، ذلك لأن أبيا يقول: لا أترك شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها، ذلك لأن أبي كان لا يقبل النسخ من أحد إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي ما عرض بعد العرضة الأخيرة، مع أنه أقرأ الصحابة لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سيد القراء، وعمر يعترف له بذلك، يقول: أقرأنا أبي وإنا لندع من قراءة أبي، لأنه يقول: لا أترك شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها الآية. إذن هل ما نسخ كان من باب الحتم أن لا يقرأ به الناس، أو كان من باب الرخصة؟ الجواب أنه كان من باب الرخصة. لما؟ لو كان من باب الحتم لبين النبي صلى الله عليه وسلم منع الصحابة أن يقرأوا تلك الأوجه التي رفعت، لنهى الصحابة أن يقرأوا. والذي يدل على أنه كان من باب التوسعة، الصحابة لم يزالوا يقرؤون بما قرأوه على النبي صلى الله عليه وسلم قبل العرضة الأخيرة. وكما قلنا لكم، كان عمر يؤم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عنه، وكان يقول: مليك يوم الدين، وكان يقول: صراط من أنعمت عليهم، وكان يقول: غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وما كان أحد ينكر عليه لأنهم كانوا يرون أن هذا من باب التوسعة. هذا على قول، وعلى قول أن هذا ما نسخ وهو قول ابن جرير. ابن جرير يقول أن هذا كان من فعل عثمان، جمع الناس على حرف واحد، والجمهور يقولون لا، بل هذا مما نسخ، لكن رخص للناس أن يقرأوا، أن يقرأوا مما نسخ في العرضة الأخيرة. وعلى ذلك يحمل ما ذكرنا من قراءة ابن عباس وهي في الصحيح. وفي الصحيحين ثبتت قراءة ابن مسعود أنه كان يقول والذكر والأنثى، أو لا، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. إذن هذه قراءة صحيحة ثابتة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها مغايرة للمصحف، ولذلك حكم عليها القراء بالشذوذ، شاذة، لأنه اختل فيها ركن من يعني أحد الأركان الثلاثة. وأنتم تعلمون أن القراءة الصحيحة لها ثلاثة أركان، وهي فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن نثبت شذوذه لونه في السبعة. وسنأتي إلى بيان ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. المهم، بقي الناس يقرؤون على حسب ما أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان ممن عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بعد العرضة الأخيرة كان يقرأ على حسب العرضة الأخيرة، ومنهم زيد بن ثابت رئيس اللجنة العلمية التي جمعت المصحف، ومنهم عبد الله بن مسعود، إذ صح عند النسائي وعند أبي يعلى وعند البخاري في خلق أفعال العباد أن عبد الله بن مسعود ممن عرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العرضة الأخيرة. ولذلك لا صحة لقول بعض المتأخرين الذين يقولون أن عثمان جنب ابن مسعود اللجنة العلمية لأن قراءته لم تكن على العرضة الأخيرة، هذا ليس بصحيح. وأما سبب تجنيبه سنذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. بل ثبت أن عبد الله بن مسعود ممن عرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العرضة الأخيرة، وممن عرض كما قلنا زيد بن ثابت. لكن عامة الصحابة ما عرضوا القرآن كله بعد العرضة الأخيرة، بل عرضوه قبل العرضة الأخيرة، لأن الوقت كان قصيرا بين العرضة الأخيرة ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم، زهاء 6 أشهر. العرضة الأخيرة كانت في رمضان، ونبينا صلى الله عليه وسلم سنة 10، العرضة الأخيرة في رمضان سنة 10، ونبينا صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع سنة 11، يعني المدة كم؟ 6 أشهر، 6 أشهر فقط. وهذه مدة قصيرة بحيث يعرض عليه كل من حفظ القرآن من الصحابة مرة ثانية، يعيدون عليه القرآن، ولذلك كانوا يقرؤون على حسب ما تيسر لهم. ثم كما تعلمون ولا يخفى على شريف علمكم ما وقع في خلافة أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، كما تعلمون ارتدت العرب، فقاتل أبو بكر من ارتد من العرب، وكانت تلك الحروب الطاحنة التي قتل فيها كثير من الصحابة الكرام. وأعظم حادثة وقعت هي معركة اليمامة التي كانت بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب، معركة اليمامة، فقتل فيها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القراء 70 قارئا قتلوا في تلك المعركة. فتنبه لهذا الأمر عمر رضي الله تعالى عنه، رأى أن القرآن أن القرأة الحفظة يموتون، ماتوا في معركة واحدة 70، معناها في المعارك اللاحقة ربما يموت كثير منهم، فخشي أن يضيع القرآن. القرآن كله كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما جمع في صحيفة واحدة، وإلى القرآن كله كان مكتوبا. ولذلك لما يقول زيد بن ثابت كنت جار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أكتب له، فكان إذا نزل شيء من الآيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى زيد بن ثابت، فإذا أتى يأتيه بالدوات والكتف فيكتب. فالقرآن كله كتب لكنه ما جمع في صحف، لأن أدوات الكتابة كانت في أول الأمر قليلة، وكانوا يكتبون على ما؟ يكتبون على جريد النخل، يعني آخر الجريدة التي تكون في النخلة، ظهرها يكون أملس وفيه شيء من العرض، يكتبون عليه، ويكتبون على اللخاف وهي الحجارة الملساء، وعلى الجلود وهي قليلة لأنهم يستخدمون الجلود في أمور أخرى هم أحوج منها من الكتابة، أقصد كالقرب والآنية ونحو ذلك والألبسة. وكانوا يكتبون على الأكتاف، كتف البعير إذا نظف من اللحم وجفف في الشمس فإنه يكون عريضا يكتبون عليه على الأكتاف على كتف الإبل كتف البعير. فالقرآن كله كتب على هذه الأمور لكنها كانت متفرقة ما جمعت، لكن الناس كانوا يحفظون. ولذلك كان في أول الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتبة السنة، فقال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. لما؟ حتى لا تتوزع هذه الأدوات بين الكتاب والسنة ثم يقل تقل هذه الأدوات في كتابة السنة، هي قليلة، فإبقاؤها لكتابة القرآن أولى من أن يكتب عليها القرآن وتكتب عليها السنة ثم إذا نزلت آيات لا نجد أدوات، لقلتها نتركها لكتابة القرآن. وقيل ما ذكره الشيخ حتى لا يختلط على الناس، فربما الرجل يكتب على الكتف آية نزلت ثم يتبعها بحديث ثم بطول العهد ربما يختلط عليه الأمر فيظن أن ذلك كله من كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن لما صار الصحابة عندهم دربة يفرقون بين أسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرت هذه الأدوات مع كثرة الفتوحات وكثرة المغانم، أذن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بكتابة السنة، فقال في أحاديث كثيرة أباح من ذلك أنه قال اكتبوا لأبي شاه، وقال للإنصاري استعن بيمينك أو لا، وقال لعبد الله بن عمرو اكتب فوالذي بعثني بالحق ما يخرج من هذا وأشار إلى فيه إلا حق. المهم أنه أذن. لكن القرآن ما كان قد جمع في صحائف. لماذا؟ من الأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال حيا بين أظهرهم، ومعنى هذا أن القرآن يحتمل أنه ينزل، ولذلك ما جمع القرآن في صحائف، لأنه ربما تنزل آيات جديدة أين يكتبونها. لكن حين مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، يعني لا يوجد هناك أمل أن ينزل شيء جديد من القرآن، ولذلك فكر عمر رضي الله عنه في كتابة السنة، فجاء إلى الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه وقال يا خليفة رسول الله اجمع القرآن فإن القتل قد استحر في القراء. فقال كيف أصنع شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو خير، وذكر له المخاطر الكثيرة التي ربما يتعرض لها القرآن. والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، الله عز وجل وكل حفظ الكتب السابقة إلى أولئك الأمم فقال بما استحفظوا من كتاب الله، لكنه وعد بحفظ القرآن فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، فحين أراد حفظ كتابه سبحانه وتعالى هيأ مثل هذه الأسباب، وقذف في قلب هذا العبد الصالح وهو عمر رضي الله عنه أن يشير على الخليفة بهذه المشورة، مع أن القرآن في الصدور محفوظ كما قلنا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لكن مع ذلك لا بد أن يكون مكتوبا، لأن حفظ السطر أوثق من حفظ الصدر، لأن محفوظ الصدر يذهب بموت صاحبه، بل ربما قبل موت صاحبه لمرض أو كبر أو نحو ذلك أو لا، لكن مكتوب محفوظ السطر يبقى حتى بعد موت صاحبه. فذكر له أن في معركة واحدة قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حفظة القرآن، فكيف إذا مات بقية القراء؟ قد يضيع شيء من القرآن، فأمر بجمع القرآن. فاقتنع أبو بكر رضي الله عنه فكلم زيد بن ثابت، وكان شابا ذكيا، ومن ذكائه أنه تعلم اللغة العبرانية في 16 ليلة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم اللغة العبرانية، قال فإني لا آمن يهود، يعني على كتبه، كان يكاتب الملوك وكان يكاتبهم ويكتب باللغة العبرانية، فيحتاج أن يملي على رجل من اليهود فيكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمن اليهود، قد يقول له اكتب كذا فيكتب عكس ما يريد، فقال فإني لا آمن يهود، يعني على ما يكتب، وأمره أن يتعلم اللغة العبرانية، فتعلمها في 16 ليلة، فكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم باللغة العربية وباللغة العبرانية يعني العبرية، فكان رجلا لبقا ثقفا، كان عاقلا حافظا، فأمره أبو بكر رضي الله عنه أن يكتب القرآن. يقول أرسل إلي أبو بكر فجئت وإذا عمر عنده، فعرض عليه أبو بكر فقال كيف تصنعون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تصنعون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا والله هو خير، وذكروا له الأسباب حتى اقتنع. يقول والله لو كلفوني نقل جبل من مكان إلى آخر لكان أهون علي من أن أجمع القرآن. ثم بدأ هو يحفظه، لكنه أراد أن يجمعه من الناس أيضا من باب التوثيق، وكان لا يقبل بآية مع أنه يحفظها إلا بشاهدين، يأتيه اثنان يشهدان أنهما سمعا هذه الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ يجمع القرآن من هذه الصحف التي كتبت عليها آيات القرآن ومن تلك الأدوات ومن الناس، حتى افتقد آية من آخر سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، كان يحفظها لكنه ما وجد أحدا يقرأ بها، حتى أتاه خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه ذو الشهادتين، فقال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، وكانت كما تعلمون شهادته بشهادة رجلين في القصة التي تعرفونها حين حصلت تلك الحادثة التي وقعت بين الأعرابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد خزيمة بن ثابت، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. جمعت تلك الصحف التي كتب عليها القرآن، القرآن كتب في صحف وما جمعت في مصحف واحد، إنما هي صحف كتبت عليها السور ولفت وربطت ربطت بخيط ونحوه، وكانت هذه الصحف ملفوفة عند أبي بكر رضي الله عنه من باب الحفظ، نسخة واحدة فقط، صحف ملفوفة بقيت، والصحابة يقرؤون ويقرؤون الناس كل على حسب لهجته ولغته، حتى ولو كان ذلك يخالف العرضة الأخيرة، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه القراءة يوما في حياته. ثم كثرت الفتوحات وانتقل الصحابة إلى بلاد العجم، وصاروا يتأثر المسلمون بالأعاجم بخلطتهم، يؤثرون ويتأثرون، هكذا الإنسان، أنت إذا خلطت إنسانا تؤثر عليه وتتأثر منه. لما أرسل أبو بكر الجيوش إلى فتح البلاد التي هي خارج جزيرة العرب، أرسل خالد رضي الله عنه إلى بلاد العراق، وأرسل أبا عبيدة عامر بن الجراح إلى بلاد الشام، ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنه وفتحت تلك البلاد برمتها في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، بل فتحت بلاد فارس أيضا، وآخر ما فتح وكسرت فيها شوكة كسرى نهاوند، فتح الفتوح التي يسمونها فتح الفتوح، لأنه بها انتهت دولة كسرى، دخلت تلك البلاد كلها في دين الله سبحانه وتعالى. ولم يكن عند المسلمين من الدعاة ما يكفي أن يرسل عمر رضي الله عنه في كل قرية عالما وفي كل مدينة صحابيا، ما عنده هذا العدد المهول مع اتساع هذه الرقعة، فكيف يعلم الناس الإسلام؟ كانت عنده طريقة غريبة يا إخوان، هذه الطريقة سار عليها الخلفاء من بعده، حتى الدول التي جاءت بعده كبني أمية بالذات. ماذا فعل عمر رضي الله عنه لما فتحت بلاد العراق والشام ومصر وبلاد فارس، ثم كان فتح أذربيجان وأرمينيا أوائلها في خلافة عمر، وتم فتحها في خلافة عثمان، فماذا فعل عمر؟ أمر القبائل العربية كل قبيلة ترسل قسما منها إلى تلك البلاد لتسكنها حتى يعلموا الناس الإسلام بالخلطة، فكان يرسل إلى كل مصر من أمصار المسلمين عالما واحدا فقط، عالم طيبة مثلا أو لا، كما قلنا لكم الحاقه، ما الحاقه مثلا هي. هل كانت القراءة فقط اختلاف لهجات؟ لا، بل ينبني عليها اختلاف معان أيضا، فتكون الآية الواحدة مع اختلاف القراءات بمثابة آيتين، الآية الواحدة تكون بمثابة آيتين، لأنها تعطيك معنى آخر. إذن هل في اختلاف القراءات اختلاف معاني؟ الجواب نعم، لكنه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، هو اختلاف تنوع لا اختلاف تعارض، لا يتعارض. لو قلنا أن فلان طويل وقصير هذا اختلاف تعارض، لا يمكن يكون طويل وقصير، فلان نحيل وسمين لا يمكن يكون هذا صحيح، هذا اختلاف تضاد تعارض. فاختلاف القراءات اختلاف تنوع لا اختلاف تعارض، ولذلك تعتبر الآية بمثابة آيتين لأنها تعطي معنيين. فمثلا لما يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، الله ملك أعطاك معنى، ولما تقول مالك يوم الدين الله مالك لذاك اليوم، معنيان مختلفان لكن لا تعارض بينهما، أيهما أبلغ؟ هذا خلاف عند علماء التفسير، فبعضهم يقول ملك أبلغ من مالك، وبعضهم يقول مالك أبلغ من ملك، والصحيح أنه كل يعطي وجها من معنى، فبعضهم يقول لا، ملك في المعنى أبلغ من مالك، لما؟ قال لأن كل ملك مالك ولا عكس، كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. هذا يملك هذه العمارة، وهذا يملك هذه السيارة، وهذا يملك هذه الدار، وهذا يملك هذه المزرعة. هل الذي يملك هذه المزرعة يلزم أن يكون ملكا؟ لا. والذي يملك هذه السيارة يكون ملكا؟ لا. فقالوا ملك أبلغ من مالك، لأن كل ملك مالك. فتجد الملك عنده أملاك كثيرة، يملك الدور والقصور والسيارات والمزارع وما إلى ذلك. فالملك مالك، كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. فقالوا ملك أبلغ من مالك، هذا من وجه. أما من ذهب إلى العكس يقول لا، مالك أبلغ من ملك. كيف؟ قالوا الملك لا يملك كل ما ينسب إليه. فلو قلنا أن هذا الملك يملك هذه المملكة، هو ملك عليها، هل يملك كل دورها وقصورها وسياراتها ومزارعها وأراضيها؟ لا، هي عائلة إلى أصحابها. قالوا إذن الملك إذا نسبت إليه مملكة لا يملك كل ما فيها، لكن المالك يملك كل ما ينسب إليه. فلو قلنا هذا مالك لهذه البناية، هو يملك كل ما في هذه البناية من طوب وإسمنت وحديد وأثاث وكنب وفراش وما إلى ذلك، صحيح؟ فقالوا لما تقول مالك يوم الدين، أي لا يخرج من يوم الدين شيء عن ملكه، قالوا إذن مالك أبلغ من ملك. والصحيح أنها كلها صحيحة في حق الله سبحانه وتعالى، فلا تعارض. فالله ملك لذاك اليوم، إذ أنه لا ملك مع ملكه يوم القيامة، إذ يقول أنا الملك أين الملوك، وفي لفظ قال أنا الملك أين ملوك الأرض، ويقول لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. فالله ملك ولا يخرج شيء عن ملكه سبحانه وتعالى، فهو مالك لذاك اليوم، فلا تعارض. إذن يعطيك معنيين مختلفين، لكن لا تعارض بينهما، إنما الاختلاف اختلاف تنوع. لما يقول الله سبحانه وتعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، هذا وصف لمن؟ للمنافقين. ويقول ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، المعنى اختلف. يكذبون يعني هم كذابين في حديثهم، يكذبون يعني يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله سبحانه. يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، لكنهم في قرارة أنفسهم يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إيش قالوا؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب تلك الصخرة بمعوله ثم يكبر ويقول فتحت لي كنوز كسرى، فتحت لي كذا، إني لأرى قصور البلقاء، وهم يتضاحكون في أنفسهم. توقفنا طيب، ويقولون أحدنا يخشى أن يذهب لقضاء حاجته، وهذا يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معنيين متعارضين؟ نعم، معنيين مختلفين، لكن هل بينهما تعارض؟ لا تعارض بينهما، بل أعطاك معنى جديد. كلا الوصفين صحيح في حق المنافقين، فهم يكذبون في حديثهم، لأن من علامات النفاق ماذا؟ إذا حدث كذب. ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الحديث حول هذا إن شاء الله بعد أن تستريحوا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.